بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، والتاليه فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول الشيخ أحمد رحمه الله في هذا الكتاب: فصل. وجدت نشرة معنونة، أي بعنوان دعوة تقارب الأديان في العصر الحاضر، للأستاذ حسين عبد الهادي المحاضر في الكلية. قال فيها: بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن من أخبث أساليب الهجوم الذي يستهدف التطويق ظاهرة الإسلام بالإسلام في هذا العصر، والمتمثلة في عقد المؤتمرات باسم التقارب الديني يشترك فيها مسلمون ونصارى، والمتأمل في سياسة الغرب الاستعمارية الموجهة إلى العالم الإسلامي يجد أنها تتجه إلى إقناع المسلمين بالانحياز إليه ونسيان ماضيه المملوء بالخزي والعار. ولأجل هذا فإنه يحاول التقارب تحت اسم تقارب الأديان لمواجهة الخطر الشيوعي على حد زعمه. لكن إذا دققنا النظر جيدا في تاريخ الاستعمار الحديث نجد أنه جند الدين لخدمة أهدافه ومآربه، كما هو الملاحظ في المؤسسات التبشيرية المنتشرة في العالم الإسلامي. ولما كشفت أهداف هذه المؤسسات للمسلمين من خلال ما قامت به من نشر الفساد والضلال، أراد الغرب أن يحقق أهدافه تحت اسم جبهة إسلامية نصرانية متحدة. وقد جند لذلك رجال الدين النصراني الذين وضعوا أنفسهم لخدمة الاستعمار باسم الدين، كما جند أيضا لهذا التقارب بعض المنتسبين إلى العلم في أوساط المسلمين. وبداية هذه الفكرة كانت في أواخر القرن الميلادي السابق، وأول من تبناها هو الجانب النصراني متمثلا في المبشرين ذوي الخبرة والتجارب. لكن الفكرة لم تلقى تأييدا في البداية من الجانب الإسلامي، وبخاصة الأزهر في مصر. انتهى كلامه. انظر مجلة الأزهر المجلد السابع صفحة 301 وما بعدها. لكن بعد محاولات استطاعوا إقناع الأزهر، فاشترك في مؤتمر الأديان في بروكسل عام 1936، وقد مثله الشيخ عبد العزيز المراغي، فألقى في المؤتمر كلمة بيّن فيها رأي الإسلام في التعاون والوفاق. كما اشترك الأزهر بمندوب عنه هو الدكتور محمد عبد الله دراز في مؤتمر الأديان في سنة 1939 ميلادي، ثم توقفت المؤتمرات لفترة لتعود من جديد في الخمسينيات من هذا القرن على المستوى شبه الرسمي، وبدافع من الضغوط السياسية واقعا تحت أسماء مختلفة، مرة باسم التقارب الإسلامي المسيحي، ومرة باسم التفاهم الإسلامي المسيحي، وكل الطرق لا تؤدي إلى روما فحسب، بل إلى الفاتيكان. بدأت المؤتمرات تتوالى وهي على النحو التالي: أولا، انعقد المؤتمر الإسلامي النصراني بدعوة من جمعية أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية في بحمدون بلبنان عام 1954 ميلادي. ثانيا، في سنة 1970 ميلادي عقد مؤتمر للحوار في عجلون، اشترك فيه ممثلون عن الإسلام والنصرانية والهندوقية والبوذية. ثالثا، في سنة 1972 ميلادي أقيم حوار إسلامي نصراني في برمانا بلبنان. رابعا، في سنة 1974 ميلادي عقد المؤتمر الإسلامي النصراني الأول في قرطبة بأسبانيا. خامسا، في سنة 1975 ميلادي عقد مؤتمر للحوار في تونس. سادسا، في سنة 1976 ميلادي عقد مؤتمر للحوار بين الطرفين في ليبيا. سابعا في سنة 1977 عقد المؤتمر الإسلامي النصراني الثاني في قرطبة بأسبانيا. ثامنا في سنة 1978 ميلادي تم اللقاء بين وفد من الفاتيكان ووفد من علماء الأزهر برئاسة الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود في مكتبه، وقد حضر هذا اللقاء سفير مصر لدى الفاتيكان، مع أنه حوار ديني لا يدخل تحت اختصاصه، ولكن اشتراكه يؤكد الطابع السياسي لفكرة الحوار نفسه. انتهى ما أردت نقله، أي من تلك النشرة من تلك المجلة مجلة الأزهر. وأقول إن دعاة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وأقول إن دعاة التبشير، أي الذين يدعون إلى النصرانية، إن دعاة التبشير عجزوا عن إخراج المسلمين عن الإسلام دين الحق والحنيفية والتوحيد الذي جاء وحيا من الله بواسطة الرسول الملكي جبريل عليه السلام إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول لما عجز دعاة التبشير من النصارى عن إخراج المسلمين من دين الإسلام إلى دين النصرانية المبنية على التخريف والتضليل والأساطير الكاذبة المتناقضة، وأخفقوا في مساعيهم المبذولة من أجل ذلك والمدعومة بالجهد والمال، ولم يحصل لهم شيء من مطلوبهم إلا شيء لا يذكر عند ذلك، أرادوا أن يخرجوهم من الإسلام ويدخلوهم في النصرانية بالمكر والخداع تحت مظلة الحوار والتفاهم الديني والتعاون المعيشي. وقد انطلت هذه الترهات على بعض قادة المسلمين وعلمائهم ابتداء من الأزهر الذي هو منارة العلم في ذلك الزمن، وهو القرن الرابع عشر، فاشترك الأزهر في كثير من مؤتمراته. في القرن الحالي قد تبنى الدعوة إلى مؤتمرات الأديان أو حوار الأديان أو تفاهم الأديان، ومعناه أن يتنازل المسلمون عن شيء من عقائد دينهم وتشريعاتهم الحقة ليقتربوا من النصارى ويصيروا بذلك إخوة لهم، ولو كان ثمن ذلك اللعنة من الله على من فعل ذلك. أقول قد تبنى الدعوة إلى تلك المؤتمرات في الأديان، يقول تعليق: لعل الشيخ أحمد رحمه الله يقصد سكوت بعض الحزبية عما يجري في لقائهم. لعل الشيخ أحمد النجم رحمه الله يقصد سكوت بعض الحزبيين مع الفئات الأخرى غير المسلمين كالنصرانية والهندوكية والبوذية وغيرها من الأديان المتأخرة. قد تبنى الدعوة إلى تلك المؤتمرات الإخوان المسلمون في السودان والإخوان المسلمون في الكويت، كما ستراه في الفصلين الآتيين. سأتحدث معكم بهذا الدرس عن الفصل الأول. فصل: أهدى إلي أحد الإخوان السلفيين جزاه الله خيرا كتابا بعنوان تهافت الشعارات وسقوط الأقنعة لمؤلفه عبد العزيز بن شبيب الصقر. الكتاب صغير الحجم ولكنه عظيم الفائدة، لأنه يحوي حقائق عن الإخوان المسلمين. وإن كان الكتاب يتحدث عن الإخوان المسلمين في الكويت، إلا أن الإخوان المسلمين هو الإخوان المسلمون أينما حلوا وكيفما وجدوا، لأن التربية لأن التربية تربية واحدة، والانطلاق من عقيدة واحدة، والقدوة والأسوة هي قدوة واحدة، ذلك لأن المؤسس واحد والكيفية التي ربى عليها أتباعه واحدة، وما يتداولونها يتداولها خلفهم عن سلفهم وصغارهم عن كبارهم. وكان سبب تأليف الكتاب وأن أحد الإخوان المسلمين في الكويت سئل عن سؤال هذا لفظه: سمعت أن الإخوان المسلمين فيهم الأشعري والصوفي والسلفي، منهم عندنا مشكلة يا إخوة في النت سامحونا. نعم، والصوفي والسلفي منهم الإخوان المسلمون في الكويت. فأجاب قائلا: الحمد لله رب العالمين، الإخوة هنا في الكويت أنا أعلم وأقرب الناس إلى عقيدتهم هم على ما عليه السلف الصالح، وهم من أهل الجماعة والسنة، وليس بينهم منحرف في دينه أو في عقيدته، وإنما ارتضيت أن أكون أنا عضوا في جمعية الإصلاح. قال في موضع آخر وهو يتحدث عن الإخوان المسلمين بالكويت: من خلال المعايشة درست عقيدتهم، وما وجدت فيهم منحرفا، ولا وجدت فيهم أشعريا، ولا وجدت فيهم ضالا، وإلا ما جلست معهم. ثم قال أي المؤلف: والحقيقة أن هذا الكلام غريب جدا، والأغرب منه أن يخرج على لسان رجل يدعي أنه درس عقائد الإخوان المسلمين في الكويت، فإنه في هذه الشبهة التي ألقاها على مسامع الحضور كأنه يحاول إقناعهم بأن الإخوان المسلمين في الكويت على عقيدة السلفية وعلى ما عليه السلف الصالح. فهل الإخوان المسلمون في الكويت هم على ما عليه السلف الصالح وهم من أهل السنة والجماعة كما ادعى المحاضر؟ وهل قوله بأنهم لا يوجد بينهم منحرف ولم يوجد فيهم أشعريا ولم يجد فيهم ضالا؟ ولا أدري إن كان صاحب هذا الإدعاء جاهلا بعقائد الإخوان في الكويت أم أنها الحزبية المقيتة والتعصب الأعمى للتنظيم وإن خالف الحق والصواب. ولما قلبت النظر وأمعنت فيه وجدت أن هذه الدعوة ليست جديدة، بل إنها ماض جر إلى حاضر، وقد قام قبل عدة أعوام أحد دعاة الإخوان المسلمين في الكويت أيضا، وألف كتابا كان مما قال فيه إن المنهج العقدي والفكري عند الإخوان هو منهج سلفي صرف لا غبار عليه. فقيض الله له أحد الفضلاء فرد عليه وفند شبهه وأبطل دعواه في حينها، وهو الشيخ محمد بن سيف العجمي في كتابه البديع وقفات مع كتاب للدعاة فقط. ومما يزيد الأمر سوءا أن تكرر هذه الادعاءات في وقت ظهر فيه انحراف الإخوان المسلمين ظاهرا جليا لا يخفى على ذي عينين إلا من أعماه الهوى، وكان لابد من كشف التلبيس وتوضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ومما دعا إلى الكتابة حول هذا الموضوع وأن هذه المقولة لا يزال يرددها الكثير من المنتسبين لتنظيم الإخوان المسلمين، بل وأعظم من ذلك وأشد مرارة أن يردد هذه المقولة الجائرة بعض المنتسبين للمنهج السلفي، فتجده دائما يدافع عنهم ويردد بين طلاب وأصحابه أن الإخوان المسلمين في الكويت على عقيدة السلفية، وهذا كلام جائر أي ظالم فارق الحق والصواب، ويعكس مدى جهل القائل بحقيقة دعوة الإخوان المسلمين، وبعضهم يقولها لا جهلا بالحقيقة ولكن لأهداف سياسية، مثل أنه لا يريد خسارة أصواتهم في الانتخابات كما نطق بها أحدهم حيث قال: لو اتفق السلف والإخوان في الانتخابات لكانت النتائج مذهلة، إلى أن قال: وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى عدة فصول مبينا زيف هذه الدعوة وبعده وبعدها عن الحقيقة من خلال الوقائع الحية والنقولات التي صدرت على ألسنة القوم، وكانت الفصول كما يلي: الفصل الأول الإخوان المسلمون في الكويت عضو في التنظيم الدولي، الفصل الثاني منزلة الولاء والبراء من العقيدة، الفصل الثالث الإخوان المسلمون في الكويت والدعوة إلى التقريب بين الأديان. وهذا هو الذي في صميم ما نحن بصدده، سأنتقل إليه بعد قليل. الفصل الرابع موقف الإخوان في الكويت من الرافضة، الفصل الخامس موقفهم من الصوفية، الفصل السادس موقفه من الديمقراطية والقومية والعلمانية. الفصل السابع الثناء على أهل البدع والأهواء. الفصل الثامن آثار موالاة أهل البدع والأهواء. الفصل التاسع وشهدوا على أنفسهم. إلى أن قال في صفحة 19 نشرت مجلة الوعي الإسلامي في عددها رقم 354 الصادر في صفر 1416 هجرية وقائع المؤتمر العالمي حول الإسلام والتفاهم بين مختلف الأديان والشعوب في العالم المتغير الذي عقد في موسكو في الفترة من 26 إلى 29 ذي الحجة عام 1415 هجرية، وذلك بمبادرة من الإدارة الدينية لمسلمي الإقليم الأوروبي لروسيا ولجنة مسلمي آسيا المنبثقة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي يرأسها الدكتور عادل فلاح أحد المشاركين في هذا المؤتمر. كما كان من المشاركين أيضا من الإخوان الكويتيين الدكتور محمد عبد الغفار الشريف والدكتور أيوب الأيوب. وقد ذكرت المجلة بعض التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر، وقبل أن نسوقها كان لابد من التنبيه على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الدعوة إلى التقارب بين الإسلام والديانات الأخرى التي يقوم بها الإخوان المسلمون في الكويت ليست دعوة جديدة عمدوا إليها من تلقاء أنفسهم، ولكن هذه الدعوة لها جذور ممتدة منذ زمن حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين، قد جعلها أصلا من أصول منهجهم، وهو الذي يقول وليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. الأمر الثاني، حتى تعرف من هو المستفيد من هذا المؤتمر انظر إلى المكان الذي عقد فيه. لقد عقد هذا المؤتمر في موسكو عاصمة روسيا الشيوعية التي الأمر الثاني حتى نعرف من هو المستفيد من هذا المؤتمر انظر إلى المكان الذي عقد فيه. لقد عقد هذا المؤتمر في موسكو عاصمة روسيا الشيوعية التي ترفع لواء لا إله والحياة مادة، وفي الوقت الذي يقتل فيه الجنود الروس إخواننا المسلمين في الشيشان. إلى أن قال وعودا إلى المؤتمر والتوصيات التي صدرت عنه، أولا إن المؤتمر الذي ضم ممثلي جميع الأديان مستلهما قيمها نحو إيجاد مساحات أرحب للتفاهم والحوار والتعايش بين الشعوب. ثانيا يستنكر المؤتمر في ضوء تعاليم الأديان السمحة جميع الحروب العرقية والطائفية بجميع أنحاء العالم. قلت وفائدة ذلك إن كان له فائدة بالنسبة لبعض المشاركين للقضاء على الجهاد الذي يدعي الإخوان المسلمون أنهم يقومون بواجبه دون غيرهم. ثالثا يؤكد المؤتمر المبادرة العربية التي عينت في القاهرة سنة 1990 ميلادي بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي. رابعا يؤكد المؤتمر ضرورة الحفاظ على القدس ووصفها مهبط الأديان الثلاثة. خامسا يؤكد المؤتمر مبادرة الأزهر الشريف في تشكيل لجنة للوساطة من زعماء الأديان في العالم للتدخل في حل النزاعات الإقليمية والدولية في ضوء تعاليم الأديان السماوية وميثاق هيئة الأمم المتحدة. ثالثا يناشد المؤتمر جميع المؤسسات الثقافية والتعليمية العمل على ترسيخ قيم الحوار يناشد المؤتمر جميع المؤسسات الثقافية والتعليمية العمل على ترسيخ قيم الحوار والتعايش والتواصل بين الثقافات والأديان المختلفة. سابعا يوصي المؤتمر باستمرارية وجهات النظر وتأكيد روح الأخوة والتعاون بين المسلمين وإخوانهم من أتباع الديانات السماوية الأخرى. كما يطالب المؤتمر بضرورة تشكيل أمانة عامة للمؤتمر لمتابعة تنفيذ توصياته وإنشاء مركز للدراسات التي تخدم قضايا التعاون والحوار والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاثة. ثامنا يدعو المؤتمر جميع الدول لأن توفر للأقليات أيا كان انتمائها الديني حقا في ممارسة شعائرها الدينية والحفاظ على خصوصياتها الاجتماعية والثقافية. ثم قال مؤلف الكتاب المذكور جزاه الله خيرا في 25: إذا تأملت التوصيات السابقة حق التأمل اتضح لك يقينا مدى ما قدمه الإخوان المسلمون من التنازلات الكثيرة لليهود والنصارى حتى جعلوهم في مقام العزة وقد ذلهم الله، وجعلوا المسلمين في مقام الذلة وقد عزهم الله في قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فحسبنا الله ونعم الوكيل وإليه المشتكى. وأقول إن حرية الاعتقاد فرية يتلقفها الإخوان المسلمون بعضهم عن بعض، ويقلد فيها آخرهم أولهم وصغيرهم كبيرهم من أجل ذلك، ومن أجل انصباغهم بصبغة الصوفية التي تؤمن بوحدة الوجود ومن ثم بوحدة الأديان، كما سبق أن دللت عليه من قول شيخهم الأكبر وكبريتهم الأحمر محمد بن عربي، ثم من أقوال سائر شيوخهم أي شيوخ الصوفية. وعلى هذا فلا غرابة إن دعا الإخوان المسلمون في الكويت وفي السودان إلى مؤتمرات وحدة الأديان وإلى مؤتمرات تقارب الأديان واشتركوا فيها، لأن هذه العقيدة الكفرية من عقائد الصوفية المنحرفة، والصوفية في عقيدة شيخهم ومؤسس حزبهم حسن البنا تربى عليه من الصغر وترعرع في أحضانهم واختلطت بلحمه ودمه منذ نعومة أظافره حتى كان يحلم بشيخه في الطريقة الحصافية في النوم، كما اعترف بذلك هو بنفسه في مذكراته، وأن الإسلام وشريعته هي الدين الحق وكل دين سواه باطل، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حلال الدم والمال. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فهذه الآيات التي تدل على أنه ليس في الأرض دين يقبله الله ويرضى التعبد له به إلا دين الإسلام، وأن من زعم أن دين اليهود ودين النصارى أديان سماوية يجوز التعبد لله بها بعد نسخها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتقرب إليه بعباداتها فهو كافر حلال الدم والمال، وأنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأن من زعم أن دين اليهود ودين النصارى أديان سماوية يجوز التعبد لله بها بعد نسخها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتقرب إليه بعباداتها فهو كافر حلال الدم والمال، وأنه يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قد أفتى بذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما نقل ذلك صاحب تهافت الشعارات وسقوط الأقنعة صفحة 27. فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن الذي يجيز أن يكون يعني يقول أنه جائز إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب يطلب منه التوبة من ذلك، فإن تاب وإلا وجب قتله. انتهى من فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله المجلد الثالث صفحة 99. وستأتي فتوى لهيئة كبار العلماء فتبا أي بعدم جواز ذلك أي تقرب الأديان، وستأتي فتوى لهيئة كبار العلماء فتبا وسحقا لهم ثم تبا وسحقا لمن يسعى في عقد المؤتمرات لهذا الكفر الصراح، وتبا وسحقا لمن حضر هذه المؤتمرات أو عان عليها، وتبا وسحقا لمن غاب عنها ورضيها، وتبا لمن سمع بهذه المؤتمرات ولم ينكرها ويتبرأ منها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول. الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول والتاليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. يقول الشيخ أحمد رحمه الله في هذا الكتاب: فصل.
وجدت نشرة معنونة أي بعنوان دعوة تقارب الأديان في العصر الحاضر للأستاذ حسين عبد الهادي المحاضر في الكلية، قال فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن من أخبث أساليب الهجوم الذي يستهدف التطويق ظاهرة الإسلام بالإسلام في هذا العصر، والمتمثلة في عقد المؤتمرات باسم التقارب الديني يشترك فيها مسلمون ونصارى، والمتأمل في سياسة الغرب الاستعمارية الموجهة إلى العالم الإسلامي يجد أنها تتجه إلى إقناع المسلمين بالانحياز إليه ونسيان ماضيه المملوء بالخزي والعار. ولأجل هذا فإنه يحاول التقارب تحت اسم تقارب الأديان لمواجهة الخطر الشيوعي على حد زعمه. لكن إذا دققنا النظر جيدا في تاريخ الاستعمار الحديث نجد أنه جند الدين لخدمة أهدافه ومآربه، كما هو الملاحظ في المؤسسات التبشيرية المنتشرة في العالم الإسلامي. ولما كشفت أهداف هذه المؤسسات للمسلمين من خلال ما قامت به من نشر الفساد والضلال، أراد الغرب أن يحقق أهدافه تحت اسم جبهة إسلامية نصرانية متحدة، وقد جند لذلك رجال الدين النصراني الذين وضعوا أنفسهم لخدمة الاستعمار باسم الدين، كما جند أيضا لهذا التقارب بعض المنتسبين إلى العلم في أوساط المسلمين. وبداية هذه الفكرة كانت في أواخر القرن الميلادي السابق، وأول من تبناها هو الجانب النصراني متمثلا في المبشرين ذوي الخبرة والتجارب، لكن الفكرة لم تلقى تأييدا في البداية من الجانب الإسلامي وبخاصة الأزهر في مصر. انتهى كلام انظر مجلة الأزهر المجلد السابع صفحة 301 وما بعدها. لكن بعد محاولات استطاعوا إقناع الأزهر فاشترك في مؤتمر الأديان في بروكسل عام 1936، قد مثله الشيخ عبد العزيز المراغي، فألقى في المؤتمر كلمة بيّن فيها رأي الإسلام في التعاون والوفاق. كما اشترك الأزهر بمندوب عنه هو الدكتور محمد عبد الله دراز في مؤتمر الأديان في سنة 1939 ميلادي، ثم توقفت المؤتمرات لفترة لتعود من جديد في الخمسينيات من هذا القرن على المستوى شبه الرسمي، وبدافع من الضغوط السياسية واقعا تحت أسماء مختلفة، مرة باسم التقارب الإسلامي المسيحي ومرة باسم التفاهم الإسلامي المسيحي، وكل الطرق لا تؤدي إلى روما فحسب، بل إلى الفاتيكان. بدأت المؤتمرات تتوالى وهي على النحو التالي: أولا، انعقد المؤتمر الإسلامي النصراني بدعوة من جمعية أصدقاء الشرق الأوسط الأمريكية في بحمدون بلبنان عام 1954 ميلادي. ثانيا، في سنة 1970 ميلادي عقد مؤتمر للحوار في عجلون اشترك فيه ممثلون عن الإسلام والنصرانية والهندوقية والبوذية. ثالثا، في سنة 1972 ميلادي أقيم حوار إسلامي نصراني في برمانا بلبنان. رابعا، في سنة 1974 ميلادي عقد المؤتمر الإسلامي النصراني الأول في قرطبة بأسبانيا. خامسا، في سنة 1975 ميلادي عقد مؤتمر للحوار في تونس. سادسا، في سنة 1976 ميلادي عقد مؤتمر للحوار بين الطرفين في ليبيا. سابعا، في سنة 1977 عقد المؤتمر الإسلامي النصراني الثاني في قرطبة بأسبانيا. ثامنا، في سنة 1978 ميلادي تم اللقاء بين وفد من الفاتيكان ووفد من علماء الأزهر برئاسة الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود في مكتبه، وقد حضر هذا اللقاء سفير مصر لدى الفاتيكان، مع أنه حوار ديني لا يدخل تحت اختصاصه، ولكن اشتراكه وأكدوا الطابع السياسي لفكرة الحوار نفسه إن تمارت نقله. أي من تلك النشرة من تلك المجلة مجلة الأزهر. وأقول إن دعاة، يقول شيخنا النجم رحمه الله، وأقول إن دعاة التبشير أي الذين يدعون إلى النصرانية، إن دعاة التبشير عجزوا عن إخراج المسلمين عن الإسلام دين الحق والحنيفية والتوحيد الذي جاء وحيا من الله بواسطة الرسول الملكي جبريل عليه السلام إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول لما عجز دعاة التبشير من النصارى عن إخراج المسلمين من دين الإسلام إلى دين النصرانية المبنية على التخريف والتضليل والأساطير الكاذبة المتناقضة، وأخفقوا في مساعيهم المبذولة من أجل ذلك والمدعومة بالجهد والمال، ولم يحصل لهم شيء من مطلوبهم إلا شيء لا يذكر عند ذلك، أرادوا أن يخرجوهم من الإسلام ويدخلوهم في النصرانية بالمكر والخداع تحت مظلة الحوار والتفاهم الديني والتعاون المعيشي. وقد انطلت هذه الترهات على بعض قادة المسلمين وعلمائهم ابتداء من الأزهر الذي هو منارة العلم في ذلك الزمن، وهو القرن الرابع عشر، فاشترك الأزهر في كثير من مؤتمراته. في القرن الحالي قد تبنى الدعوة إلى مؤتمرات الأديان أو حوار الأديان أو تفاهم الأديان، ومعناه أن يتنازل المسلمون عن شيء من عقائد دينهم وتشريعاتهم الحقة ليقتربوا من النصارى ويصيروا بذلك إخوة لهم، ولو كان ثمن ذلك اللعنة من الله على من فعل ذلك. أقول قد تبنى الدعوة إلى تلك المؤتمرات في الأديان الأخيرة، أي إلى تلك المؤتمرات في الأديان قد تبنى الدعوة إلى تلك المؤتمرات في الأديان. يقول تعليق: لعل الشيخ أحمد رحمه الله يقصد سكوت بعض الحزبية عما يجري في لقائهم. لعل الشيخ أحمد النجم رحمه الله يقصد سكوت بعض الحزبية أو بعض الحزبيين عما يجري في لقاءاتهم مع الفئات الأخرى غير المسلمين كالنصرانية والهندوكية والبوذية وغيرها من الأديان المتأخرة. قد تبنى الدعوة إلى تلك المؤتمرات الإخوان المسلمون في السودان والإخوان المسلمون في الكويت، كما ستراه في الفصلين الآتيين. سأتحدث معكم بهذا الدرس عن الفصل الأول. فصل: أهدى إلي أحد الإخوان السلفيين جزاه الله خيرا كتابا بعنوان تهافت الشعارات وسقوط الأقنعة لمؤلفه عبد العزيز بن شبيب الصقر. الكتاب صغير الحجم ولكنه عظيم الفائدة، لأنه يحوي حقائق عن الإخوان المسلمين. وإن كان الكتاب يتحدث عن الإخوان المسلمين في الكويت، إلا أن الإخوان المسلمين هو الإخوان المسلمون أينما حلوا وكيفما وجدوا، لأن التربية لأن التربية تربية واحدة والانطلاق من عقيدة واحدة، والقدوة والأسوة هي قدوة واحدة، ذلك لأن المؤسس واحد والكيفية التي ربى عليها أتباعه واحدة، هم يتداولها خلفهم عن سلفهم وصغارهم عن كبارهم. وكان سبب تأليف الكتاب وأن أحد الإخوان المسلمين في الكويت سئل عن سؤال هذا لفظه: سمعت أن الإخوان المسلمين فيهم الأشعري والصوفي والسلفي، منهم عندنا مشكلة يا إخوة في النت، سامحونا. نعم والصوفي والسلفي منهم الإخوان المسلمون في الكويت، فأجاب قائلا الحمد لله رب العالمين. الإخوة هنا في الكويت أنا أعلم وأقرب الناس إلى عقيدتهم هم على ما عليه السلف الصالح، وهم من أهل الجماعة والسنة، وليس بينهم منحرف في دينه أو في عقيدته، وإنما ارتضيت أن أكون أنا عضوا في جمعية الإصلاح. قال في موضع آخر وهو يتحدث عن الإخوان المسلمين بالكويت من خلال المعايشة، درست عقيدتهم وما وجدت فيهم منحرفا، ولا وجدت فيهم مشعريا، ولا وجدت فيهم ضالا، وإلا ما جلست معهم. ثم قال أي المؤلف: والحقيقة أن هذا الكلام غريب جدا، والأغرب منه أن يخرج على لسان رجل يدعي أنه درس عقائد الإخوان المسلمين في الكويت، فإنه في هذه الشبهة التي ألقاها على مسامع الحضور كأنه يحاول إقناعهم بأن الإخوان المسلمين في الكويت على عقيدة السلفية وعلى ما عليه السلف الصالح. فهل الإخوان المسلمون في الكويت هم على ما عليه السلف الصالح وهم من أهل السنة والجماعة كما ادعى المحاضر؟ وهل قوله بأنهم لا يوجد بينهم منحرف ولم يوجد فيهم أشعريا ولم يجد فيهم ضالا؟ ولا أدري إن كان صاحب هذا الإدعاء جاهلا بعقائد الإخوان في الكويت أم أنها الحزبية المقيتة والتعصب الأعمى للتنظيم وإن خالف الحق والصواب. ولما قلبت النظر وأمعنت فيه وجدت أن هذه الدعوة ليست جديدة، بل إنها ماض جر إلى حاضر، وقد قام قبل عدة أعوام أحد دعاة الإخوان المسلمين في الكويت أيضا، وألف كتابا كان مما قال فيه إن المنهج العقدي والفكري عند الإخوان هو منهج سلفي صرف لا غبار عليه. فقيض الله له أحد الفضلاء فرد عليه وفند شبهه وأبطل دعواه في حينها، وهو الشيخ محمد بن سيف العجمي في كتابه البديع وقفات مع كتاب للدعاة فقط. ومما يزيد الأمر سوءا أن تكرر هذه الادعاءات في وقت ظهر فيه انحراف الإخوان المسلمين ظاهرا جليا لا يخفى على ذي عينين إلا من أعماه الهوى، وكان لابد من كشف التلبيس وتوضيح الحقائق ووضع الأمور في نصابها الصحيح. ومما دعا إلى الكتابة حول هذا الموضوع وأن هذه المقولة لا يزال يرددها الكثير من المنتسبين لتنظيم الإخوان المسلمين، بل وأعظم من ذلك وأشد مرارة أن يردد هذه المقولة الجائرة بعض المنتسبين للمنهج السلفي، فتجده دائما يدافع عنهم ويردد بين طلاب وأصحابه أن الإخوان المسلمين في الكويت على عقيدة السلفية، وهذا كلام جائر أي ظالم فارق الحق والصواب، ويعكس مدى جهل القائل بحقيقة دعوة الإخوان المسلمين، وبعضهم يقولها لا جهلا بالحقيقة ولكن لأهداف سياسية، مثل أنه لا يريد خسارة أصواتهم في الانتخابات كما نطق بها أحدهم حيث قال: لو اتفق السلف والإخوان في الانتخابات لكانت النتائج مذهلة، إلى أن قال: وقد قمت بتقسيم هذا الكتاب إلى عدة فصول مبينا زيف هذه الدعوة وبعده وبعدها عن الحقيقة من خلال الوقائع الحية والنقولات التي صدرت على ألسنة القوم، وكانت الفصول كما يلي: الفصل الأول الإخوان المسلمون في الكويت عضو في التنظيم الدولي، الفصل الثاني منزلة الولاء والبراء من العقيدة، الفصل الثالث الإخوان المسلمون في الكويت والدعوة إلى التقريب بين الأديان، وهذا هو الذي في صميم ما نحن بصدده سأنتقل إليه بعد قليل، الفصل الرابع موقف الإخوان في الكويت من الرافضة، الفصل الخامس موقفهم من الصوفية، الفصل السادس موقفهم من الديمقراطية والقومية والعلمانية، الفصل السابع الثناء على أهل البدع والأهواء، الفصل الثامن آثار موالاة أهل البدع والأهواء، الفصل التاسع وشهدوا على أنفسهم، إلى أن قال في صفحة 19 نشرت مجلة الوعي الإسلامي في عددها رقم 354 الصادر في صفر 1416 هجرية، وقائع المؤتمر العالمي حول الإسلام والتفاهم بين مختلف الأديان والشعوب في العالم المتغير الذي عقد في موسكو في الفترة من 26 إلى 29 ذي الحجة عام 1415 هجرية، وذلك بمبادرة من الإدارة الدينية لمسلمي الإقليم الأوروبي لروسيا ولجنة مسلمي آسيا المنبثقة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التي يرأسها الدكتور عادل فلاح أحد المشاركين في هذا المؤتمر. كما كان من المشاركين أيضا من الإخوان الكويتيين الدكتور محمد عبد الغفار الشريف والدكتور أيوب الأيوب، وقد ذكرت المجلة بعض التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر. وقبل أن نسوقها كان لابد من التنبيه على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الدعوة إلى التقارب بين الإسلام والديانات الأخرى التي يقوم بها الإخوان المسلمون في الكويت ليست دعوة جديدة عمدوا إليها من تلقاء أنفسهم، ولكن هذه الدعوة لها جذور ممتدة منذ زمن حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين، قد جعلها أصلا من أصول منهجهم، وهو الذي يقول: وليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان أو طائفة من الطوائف. الأمر الثاني، حتى تعرف من هو المستفيد من هذا المؤتمر انظر إلى المكان الذي عقد فيه. لقد عقد هذا المؤتمر في موسكو عاصمة روسيا الشيوعية التي الأمر الثاني حتى نعرف من هو المستفيد من هذا المؤتمر انظر إلى المكان الذي عقد فيه. لقد عقد هذا المؤتمر في موسكو عاصمة روسيا الشيوعية التي ترفع لواء لا إله والحياة مادة، وفي الوقت الذي يقتل فيه الجنود الروس إخواننا المسلمين في الشيشان، إلى أن قال: وعودا إلى المؤتمر والتوصيات التي صدرت عنه، أولا إن المؤتمر الذي ضم ممثلي جميع الأديان مستلهما قيمها نحو إيجاد مساحات أرحب للتفاهم والحوار والتعايش بين الشعوب. ثانيا، يستنكر المؤتمر في ضوء تعاليم الأديان السمحة جميع الحروب العرقية والطائفية بجميع أنحاء العالم. قلت: وفائدة ذلك إن كان له فائدة بالنسبة لبعض المشاركين للقضاء على الجهاد الذي يدعي الإخوان المسلمون أنهم يقومون بواجبه دون غيرهم. ثالثا، يؤكد المؤتمر المبادرة العربية التي عينت في القاهرة سنة 1990 ميلادي بضرورة إخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي. رابعا، يؤكد المؤتمر ضرورة الحفاظ على القدس ووصفها مهبط الأديان الثلاثة. خامسا، يؤكد المؤتمر مبادرة الأزهر الشريف في تشكيل لجنة للوساطة من زعماء الأديان في العالم للتدخل في حل النزاعات الإقليمية والدولية في ضوء تعاليم الأديان السماوية وميثاق هيئة الأمم المتحدة. ثالثا، يناشد المؤتمر جميع المؤسسات الثقافية والتعليمية العمل على ترسيخ قيم الحوار يناشد المؤتمر جميع المؤسسات الثقافية والتعليمية العمل على ترسيخ قيم الحوار والتعايش والتواصل بين الثقافات والأديان المختلفة. سابعا، يوصي المؤتمر باستمرارية وجهات النظر وتأكيد روح الأخوة والتعاون بين المسلمين وإخوانهم من أتباع الديانات السماوية الأخرى. كما يطالب المؤتمر بضرورة تشكيل أمانة عامة للمؤتمر لمتابعة تنفيذ توصياته وإنشاء مركز للدراسات التي تخدم قضايا التعاون والحوار والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاثة. ثامنا، يدعو المؤتمر جميع الدول لأن توفر للأقليات أيا كان انتماؤها الديني حقا في ممارسة شعائرها الدينية والحفاظ على خصوصياتها الاجتماعية والثقافية. ثم قال مؤلف الكتاب المذكور جزاه الله خيرا في صفحة 25: إذا تأملت التوصيات السابقة حق التأمل اتضح لك يقينا مدى ما قدمه الإخوان المسلمون من التنازلات الكثيرة لليهود والنصارى حتى جعلوهم في مقام العزة، وقد ذلهم الله وجعلوا المسلمين في مقام مقام الذلة، وقد عزهم الله في قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، فحسبنا الله ونعم الوكيل وإليه المشتكى. وأقول إن حرية الاعتقاد فرية يتلقفها الإخوان المسلمون بعضهم عن بعض، ويقلد فيها آخرهم أولهم وصغيرهم كبيرهم من أجل ذلك، ومن أجل انصباغهم بصبغة الصوفية التي تؤمن بوحدة الوجود ومن ثم بوحدة الأديان، كما سبق أن دللت عليه من قول شيخهم الأكبر وكبريتهم الأحمر محمد بن عربي، ثم من أقوال سائر شيوخهم أي شيوخ الصوفية. وعلى هذا فلا غرابة إن دعا الإخوان المسلمون في الكويت وفي السودان إلى مؤتمرات وحدة الأديان وإلى مؤتمرات تقارب الأديان واشتركوا فيها، لأن هذه العقيدة الكفرية من عقائد الصوفية المنحرفة، والصوفية في عقيدة شيخهم ومؤسس حزبهم حسن البنا تربى عليه من الصغر وترعرع في أحضانهم واختلطت بلحمه ودمه منذ نعومة أظافره حتى كان يحلم بشيخه في الطريقة الحصافية في النوم، كما اعترف بذلك هو بنفسه في مذكراته، وأن الإسلام وشريعته هي الدين الحق وكل دين سواه باطل، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حلال الدم والمال. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فهذه الآيات التي تدل على أنه ليس في الأرض دين يقبله الله ويرضى التعبد له به إلا دين الإسلام، وأن من زعم أن دين اليهود ودين النصارى أديان سماوية يجوز التعبد لله بها بعد نسخها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتقرب إليه بعباداتها فهو كافر حلال الدم والمال، وأنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأن من زعم أن دين اليهود ودين النصارى أديان سماوية يجوز التعبد لله بها بعد نسخها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتقرب إليه بعباداتها فهو كافر حلال الدم والمال، وأنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قد أفتى بذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كما نقل ذلك صاحب تهافت الشعارات وسقوط الأقنعة صفحة 27. فقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن الذي يجيز أن يكون يعني يقول أنه جائز إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر بالله عز وجل، يستتاب يطلب منه التوبة من ذلك، فإن تاب وإلا وجب قتله. انتهى من فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله المجلد الثالث صفحة 99. وستأتي فتوى لهيئة كبار العلماء فتبا أي بعدم جواز ذلك أي تقرب الأديان، وستأتي فتوى لهيئة كبار العلماء فتبا وسحقا لهم، ثم تبا وسحقا لمن يسعى في عقد المؤتمرات لهذا الكفر الصراح، وتبا وسحقا لمن حضر هذه المؤتمرات أو عان عليها، وتبا وسحقا لمن غاب عنها ورضيها، وتبا لمن سمع بهذه المؤتمرات ولم ينكرها ويتبرأ منها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.